بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذه السلسلة من الآيات المباركة تضمنت مجموعة من المعاني أعرض لها إن شاء الله على التفصيل بعد مقدمة. أحيانا قد الإنسان يستغرب يقول القرآن الكريم يقسم ببعض الظواهر الطبيعية، والمفروض أن الظواهر الطبيعية ما تستحق القسم. مثلا واحد يقسم بشيء عظيم، يعني أنا لما أريد أقسم أقول والله عز وجل، طبعا أقسم بخالق السماوات والأرض ولسبب لغاية مهمة. المفروض أن الليل والنهار ظاهرة طبيعية ناتجة من دوران الأرض حول نفسها، مو فرد شيء مهم الله عز وجل يقسم لي على شنو ليش يعني. الحقيقة البلاغيين يقولون أكو غرض من جملة أغراض القسم، أحيانا المقصود لفت النظر إلى عظم ما يقسم به. أوضح لك، يعني الله عز وجل يريد يذكرنا من جملة تعداد النعم، من جملة النعم اللي يريد يذكرنا بها يذكرنا أن قسم الوقت إلى ليل ونهار. ليش؟ هسه أبين لك شنو السبب. كأن الغرض من القسم أن الله يريد أن يلفت نظرنا إلى ما في هذه الظاهرة، تنويع الوقت إلى ليل ونهار، إلى الفوائد المترتبة على هذه الظاهرة. يريد الباري عز وجل يلفت نظرنا إليها، ويخلي أشرح لك شنو هي الفوائد المترتبة على ذلك. أولا، الفائدة الأولى، تمكين الحياة على سطح الأرض من الاستمرار. يعني الآن الوقت إذا ما يصير ليل ونهار ما ممكن الحياة تستمر على سطح الكرة الأرضية. ليش؟ لأن شنو هو معنى النهار وشنو معنى الليل؟ الواقع أن النهار هو عبارة عن طلوع الشمس. الشمس من تطلع تنطي للكون نسبة، يعني تنطي للفضاء نسبة هائلة من الأشعة. يعني كيف؟ يعني كل متر مربع من الأرض تنطيه الكرة الشمسية الملتهبة، لها المتر المربع تنطيه بالثانية الواحدة ما وزنه 500 طن من الأشعة. نبالك وزن؟ لكن هاي ما تجي كلها للأرض، يجي من عندها كمية بسيطة بنسبة 1 من بليونين. أملي؟ يعني فالنسبة جدا ضئيلة والباقي كله يتبدد بالفضاء. هالنسبة هاي اللي تيجي من الحرارة إلى الأرض تمتصها الأرض. النبات يتوقف على هالنسبة، المناخ يتوقف على هالنسبة، الحياة تتوقف على هذه النسبة، قتل الجراثيم يتوقف على هالنسبة الضئيلة. يعني هالنسبة البسيطة هي اللي تعدل التوازن على سطح الكرة الأرضية. لو ما هذه النسبة لكان تغير وجه الحياة كلها. زين؟ إذن هاي لو تستمر، يعني لو تظل الشمس دائما طالعة، شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الكرة الأرضية في فترة قصيرة، في مدة قصيرة تتحول إلى رماد، تحترق، البشر بعد ما يستطيع الحياة، النبات ما يمكن يعيش، الناس تتحول إلى فحم، زين؟ ينتهي كل شيء. يعني لا يتسنى للحياة أن تستمر لو قدر للشمس أن تستمر طالعة. زين؟ اعكس القضية، لو بالعكس الليل يبقى مستمر. الليل هو شنو معنى غروب الشمس بالنسبة لنا؟ إذا غربت الشمس بدأ الليل. زين؟ ولذلك ما طول بها النقطة مريت شوية، أكو نقطة أحب ألفت نظرك إليها. إذا قد يقول لي واحد إذا كان الليل هو غروب الشمس ليش المسلمين يختلفون بالإفطار؟ واحد مثلا ويا ما تغرب الشمس يفطر، واحد لا ينتظر شوية إلى أن 5 دقائق تمر بعد أكثر. شنو السبب؟ السبب خلي أوضح لك يا سان، هاي مريت بها النقطة عرضا. الحقيقة اكو عندنا نزاع عند الفقهاء. النزاع يسموه دخول الغاية بالمغية او عدم دخول الغاية بالمغية. اوضح لك شلون يعني. يعني واحد لما يقول اجيت من ابو ظبي الى دبي، زين، هذا لما يقول وصلت الى دبي يعني اذا حط رجله على باب دبي صار واصل الى دبي، لو لا لازم يدخل شوية بالمدينة. بعضهم يقول اللي يصير على السور، اذا صار على السور يعني وصل لدبي. البعض الاخر لا، يقول ما يمكن يقول انا وصلت لدبي ما لم يحط رجله بالمدينة، يدخل شوية بالغاية. كذلك لما يقول القرآن ثم اتم الصيام الى الليل، يعني وهي ما تغرب الشمس صار الليل، يو لا لازم شوية من الليل يدخل حتى يتحقق معنى الليل. قولي قول يقول اذا غابت الشمس عدنا الوقت قسمه ليل ونهار، النهار موجود بوجود الشمس، اذا راحت بمجرد ان تروح صار الليل، يعني نفطر. قول يقول لا، الغاية تدخل شوية بالمغيا، لما يقول الى الليل يعني لازم شوية من الليل يدخل. نبه، اذا اثنينهم ماخذين الحكم من الآية. نبه لي، يعني اثنينهم ماخذين للحكم من الآية الكريمة. هذا فاهم من الآية شيء، هذا فاهم من الآية شيء آخر. ولذلك أنا أأكد لك، الإنسان اللي عنده علم هذا أنت اطمئن إليه، يعني لا تخاف من عنده، يعرف الدليل ويعرف وجهة نظرك ويحترم وجهة نظرك. لكن اللي ما يحترم وجهة نظرك هذا الطبل الأجوف اللي محصل له كلمتين ما يعرف غير الكلمتين ويقوم يصيح، نعم، ما يعقل يعني معنى الدليل، يقوم يهرج. وإلا الواقع المسلمين كلاهما يأخذ الدليل من القرآن الكريم، هذا ما أخذ من القرآن، هذا ما أخذ من القرآن، هذا فاهم أن الغاية تدخل في المغيا، وهذا فاهم أن الغاية لا، ما حاجة إلى أن تدخل في المغيا. زين، من بعد هذه خلينا نرجع للآية. لما يقول القرآن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، جاي يلفت نظرنا إلى أن الله عز وجل قسم الوقت إلى ليل ونهار. ولما قسم الوقت إلى ليل ونهار ليش؟ هدف من هالأهداف حتى الحياة تستمر. لأن قلت لك إذا يصير الوقت كله نهار تحترق الكرة الأرضية بمدة قصيرة، ويحترق النبات ويحترق كل شيء. وإذا صار الوقت كله ليل يعني إيش راح يصير؟ راح تتحول الأرض إلى كتلة من الثلج من الجليد، يتعذر الحياة معها. لأن إذا صار انحجب ضياء الشمس، إذا انحجبت أشعة الشمس فترة طويلة ثلجت الأرض كلها، تحولت إلى جليد، تجمدت الأحياء، وقفت الحياة كلها. نبه لي جين. فبتنويع الوقت إلى ليل ونهار أمكن للحياة أن تستمر على سطح الكرة الأرضية. هاي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من تنويع الوقت إلى ليل ونهار، يعني نص من الوقت يكون ليل ونص من عنده يكون نهار. الفائدة الثانية من تنويع الوقت إلى ليل ونهار أن الله عز وجل أراد بهذا التنويع أن يضبط المواعيد والسنين. كيف يعني؟ يعني أفرض أنا وأنت إحنا كائنين، يعني كوائن اجتماعية، انت كائن اجتماعي ما يمكن تعيش وحدك، لازم تعيش ويا الناس. لما تعيش ويا الناس ما راح تقعد وتسكت، راح تتفاعل مع المجتمع، يعني تبيع تشتري تأكل تشرب تداين تستدين، لان كلهن يرتبطن بالوقت. الطعام الى وقت، المنام الى وقت، اكو مواعيد للدين، انا اتداين من واحد الى سنة او انطي الى سنة، اكو قروض طويلة الاجل، اكو التزامات ترتبط بالوقت، اعطيك مقاولة لمدة 3 سنين. زين، الوقت اذا مربوط بالمعاملات، والمعاملات كلها مربوطة بالوقت. انا شلون اعرف الوقت؟ لابد من حصة للوقت. الله عز وجل نوع الوقت الى ليل ونهار حتى يصير حصص، ايام وليالي، سماها يوم ثم قسمها الى شهور ثم قسمها الى سنين ثم من بعد ذلك تقسمت الى قرون. كل ذلك لتحديد الوقت، لضبط مواعيد الناس، ضبط مواعيد المجتمع، حتى نعرف وقت صلاة، وقت صوم، وقت ارتباط بمواعيد اجتماعية، التزامات اقتصادية. هذا متوقف على من؟ متوقف على الليل والنهار. اثنين ثلاثة، التفت لهالنقطة شوية، هذا اللي راح يجيك موضوع مهم. الإنسان مخلوق من روح وجسم، نبه. المدارس المادية تقول الإنسان مادة، كلها مادة، ما في اسمه روح. هاي الأشياء اللي تسموها روح هاي عبارة عن آثار للمادة، فنوع من تطور المادة، نبه لي. الإنسان ليس إلا مادة خالية، ماكو روح وجسم. المدارس الروحية والأديان لا تقول الإنسان مكون من روح وجسم. شنو الدليل على هذا؟ خلي أضرب لك فد مثل مثلين، فالدليل بسيط أقرب لك بها المعنى أن الإنسان مكون من روح وجسد. لو كان الإنسان متكون من المادة بس، ماكو شيء اسمه روح، يعني معناه ما عنده خواص روحية. إذا ما عنده خواص روحية، ليش احنا نلاحظ الانسان اكو عنده بالوجود خواص روحيه؟ شلون اوضح لك السر؟ هالحائط هذا اللي قدامك الاصفر اللي التفت له زين، هذا لو فرضنا صبغه لهالحائط بصبغ اسود فوق هذا الصبغ الاصفر، يبقى الصبغ الاصفر لو يروح؟ لا طبعا يروح، ما يبقى الا الصبغ الاسود اللي يجي فوقه. زين اذا تريد تجيب صبغ ابيض فوق الصبغ الاسود، يبقى الصبغ الاسود لو يروح؟ طبعا يروح الاسود، ما يبقى صبغ الابيض. يعني الجدار او الجسم المادي ما يقبل الا صوره واحده على التعاقب، نبه لي زين. اذا تيجي صوره فوق ثانيه تمحو الصوره الاولى، هاي خاصه من خواص الماده. اوضح لك بعد اكثر، حط لك صبوره على الحائط، هاي الصبوره اللي يحطها المعلم يوضح بها للطلاب. لو كانت هاي الصبوره مكتوبه بتباشير ابيض وتيجي تريد تكتب على التباشير الابيض او تمحيه، التمحي بصبغ اسود، يبقى التباشير الابيض لو يروح؟ طبعا يروح التباشير الابيض، ما يقبل الا صوره واحده. زين الان خلي الفت نظرك للانسان، هذا اللي يقولون كيان مادي. هذا الانسان من طفولته يمشي بالسوق مثلا، يشوف له منظر، المنظر يرتسم بذهنه، تبقى صوره المنظر بذهنه. يجي للشط يعاين الشط، يصير صوره الشط بذهنه. يعاين لبستان، تصير صوره البستان بذهنه. يشوف لفت حركة بالسوق، تبقى ذيك الصورة بذهنه مرتشمة. يطب للبيت، تبقى صورة البيت مرتشمة بذهنه. بالليل إذا نام شوية طجع استلقى على قفاه وقام يفكر، كل هاي الصور اللي شايفها بالنهار تبرز قدام ذهنه. تمام لولا؟ كل واحد مو الطفل يعني، أي واحد قال لي شوف 20 منظر بالنهار، 1000 منظر بالليل، إذا استرجعهن يذكرهن بذاكرته تبرز الصور أمامه، صورة ورا صورة. اللي شايفه شنو بالنهار، واللي شايفه بالليل، واللي شايفه بالطريقة، كل الصور يستحضرها كأنها قدام عينه. زين هاي الصور اللي شافها مو اجت صورة على صورة، ليش الصورة الثانية ما محت الصورة الاولى؟ مثل ما ضربت لك مثل بالصبورة او بالحائط. لو كان الانسان جسم مادي لكانت الصورة الثانية تمحو الصورة الاولى، نبهي لي زين. لكن يظهر ان الانسان عنده خواص غير مادية، والا لو كانت خواصه مادية لما استطاعت هذه المجموعة من الصور أن تبقى كلها محفوظة بذهنه، صح؟ أي نقطة. النقطة الثانية مثل آخر، الآن لو نأخذ المعلومات اللي توجد في رؤوس بعض الناس، يعني أفرض فلان عالم، نريد نشوف شقد أكو عنده معلومات علمية، نجي نسأل نقول هاي المعلومات وين مخزونة عنده؟ مو اكو الان بعض العلماء لما تيجي لي عنده فد 1000 نظرية حافظ له فد 2000-3000 فرع فقهي، 5-6000 فرع عقائدي، نظريات اجتماعية، طيب هاي وين موجودة؟ هاي اللي حافظها وين صايرة؟ وين محطوطة؟ صايرة بالذهن نقول، مو بالدماغ. ماكو مكان للحفظ والتذكر غير الدماغ، زين بيجمع العلماء. زين نجي الى هذا الدماغ نقول هاي المعلومات الموجودة بالدماغ من شلون صايرة؟ مكتوبة كتابة، يوم مطبوعة طبع، بأي طريقة محفوظة هناك في الذهن؟ يعني الآن لما نريد ننزع مخ الإنسان ونجيبه فرشة نسويه كاغد، بتقن الكاغد الاعتيادي، يمكن مخ الإنسان يصير فد 10 صفحات 20 صفحة مو أكثر. هال20 صفحة شتاخذ معلومات؟ تاخذ معلومات بسيطة. طيب هاي المعلومات الهائلة الموجودة عند بعض العلماء وين موجودة بالدماغ؟ وين محفوظة؟ لو كانت على صورة انطباع مثل المادة لكان الذهن ما يأخذ له إلا معلومات تكفي 10 صحائف، بينما احنا نلاحظ ذهن الإنسان بمعلومات هائلة وين محفوظة هاي المعلومات؟ إذن لابد وأن تكون خواص الذهن خواص غير مادية. هاي اثنين. ثلاثة. الآن احنا نلاحظ ذول العلماء اللي يحبسون نفسهم بالمختبر، افرض اينشتاين مثلا، افرض نيوتن، افرض جيمس وات مثلا، ابن سينا مثلا، نظائر هؤلاء الفقهاء مثلا، هذا اللي قاعد ببيت بغرفة حابس روحه ويقرأ ويطالع ويقارن بين الآراء ويحفظ ويناقش، جسمه يضعف. شايفه؟ جسمه يضعف، يبدأ بالضعف، بينما روحه وعقله ومعلوماته تكبر أكثر. لو كانت خواص الذهن والعقل خواص مادية ضعفت مثل الجسم، كان أصابها الضعف والضمور والذبول، بينما نشوفها تنمو. يعني أكو علاقة عكسية بين الجسد وبين الروح، المعلومات الروحية تنمو بينما الجسد يضعف، الجسد أحيانا قد ينمو على حساب المعلومات الروحية. إذن الإنسان مو كيان مادي، على العكس. بس أنا ما أريد أجيب لك الأدلة المعقدة، هاي شوية في الجملة مبسطة عن بعض الأدلة. الإنسان إذن مكون من روح ومن جسد، الروح إلها حاجة والجسد إلى حاجة. حاجة الجسد شنو؟ الجسد يريد الاستقرار من بعد التعب، إذا تعب يحتاج أن يهدأ، ينام، يستعيد طاقته، يستجم. بينما الروح لا، تريد الحركة، تريد الانتشار، تريد السعي، تريد العمل، تحاول تشتغل. الروح ما تعرف التعب ولا تعرف الكلل أبدا. نبالجين الله عز وجل جعل الوقت ليل ونهار حتى ينطي الروح حقها ويعطي الجسد حقها. الجسد حقه شو وقت بالليل؟ إذا هدأ، إذا صار الليل يهدأ، يشتغل، يستجم راحة، يستأنف نشاطه. الروح يصبح عليها الصباح تأخذ حقها بالسعي، بالانتشار، بالحركة، بالانطلاق، تريد الضوء، تريد الحركة. ولذلك القرآن يقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. نبلجن النهار للسعي، للحركة، للانطلاق، مجال الروح تحرك الجسد في مختلف إراداتها. والليل إذا صار الليل يهدأ الجسد، يميل إلى الهدوء والراحة. فلذلك الله عز وجل نوع الوقت إلى ليل ونهار. بالليل إذا صار الليل الجسد يريد الهدوء، لكن الروح ما تريد الهدوء، تريد تعمل ليل نهار، إلها عمل بالنهار يختلف عن عملها بالليل. ولذلك تلقى الأولياء الصالحين إذا جن عليهم الليل ينطون جزء من ليلهم للروح أيضا. تقف الروح تعتني بذكر الله، تنقطع إلى الله، إلى شيء من العبادة، إلى شيء من الدعاء، من التضرع، من الفناء في ذات الله. ورد بالحديث القدسي يا موسى إن لي عبادا أحبهم ويحبوني وأشتاقهم ويشتاقوني، قال يا رب وما علامتهم؟ قال يراعون الليل، يراعون الليل كما يراعي الشفيق غنمه، ويحنون إليه كما تحن الطيور إلى أوكارها، فإذا أرخى الليل شدوله وخلى كل حبيب بحبيبه وأغلق أبوابه افترشوا لي أكفهم وجباههم وناجوني بكلامي بين متأوه وباكي ومتضرع وشاكي، أولئك أقل ما أعطيهم ثلاث. قال ما هي يا رب؟ قال ألقي من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم. والثانية لو كانت السماوات والأرض من مواريث أحدهم لاستقللتها له. والثالثة أقبل عليهم بوجهي، أفيدري من أقبل عليه بوجهي ماذا أريد أن أعطيه؟ الواقع الجنوع من الناس ذولا إذا جن عليهم الليل فتقسم من عمل الروح يعطوه أيضا لليل، يتجه إلى الله ولو بركعتين صلاة. نبه لجين خصوص في هذه الليالي المباركة، هاي الليالي جل ليالي شهر رمضان، إذا جن عليه الليل وشوية بعيد عن الناس، كون في مكان هادئ، في مكان كون ما حد يشوفه فيه، منقطع. تنبه لي ليكون أبلغ بالبعد عن الرياء، ليكون أبلغ بالانقطاع إلى الله. مو أبو الدرداء يقول كنت أتابع علي بن أبي طالب إذا جن عليه الليل ألقاه يطلع يستتر بين بعيلات النخل. شنو معنى بعيلات النخل؟ البعل من النخل اللي يمتص الماء بعروقه، يعني ما يمه نهر ماي، يجر الماء بعروقه، يعني النخل البعيد عن العمران، يعني يطلع خارج المدينة ينقطع إلى الله وأسمع صوته يشق أستار الظلام بذاك المكان. ليش؟ كل ذلك بعدا لئلا يراه أحد، يريد شوية ينقطع بينه وبين ربه. هاي الليالي في الواقع إذا عمرت بالعبادة يعني معناه جزء من وظيفة الروح أيضا تستمر بالليل. المعنى اللي يؤشر إلى أبو فراش الحمداني عندما يقارن بين بيوت آل علي وبين بيوت بني العباس، يقول تنشد تلاوة، تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم. إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم. الواقع هؤلاء إذا جن عليهم ليلهم افترشوا أكفهم وجباههم وانقطعوا إلى الله عز وجل. جن هذا الهدف الثالث من أهداف تنويع الوقت إلى ليل ونهار. بعد الهدف الرابع أن الله عز وجل أراد أن يطرد الكسل والملل عن العباد. أنت شايف يعني هذا التنويع، تنويع الوقت إلى ليل ونهار، تدريش كم شكل يصير بهلا 24 ساعة؟ شوف الفجر إلى منظر، شروق الشمس إلى منظر، الضحى إلى منظر، الظهر إلى منظر، العصر إلى منظر، الأصيل إلى منظر، الليل إلى منظر. لاحظ هاي كلها مناظر تتجدد، يعني حتى تطرد السأم، ليكون شكل واحد والإنسان يمل، تطرد السأم عن الإنسان. الله عز وجل ينوع النعم للعبد حتى العبد يرتاح نفسيا. والشكل ولذلك شوف مو بس بالوقت، لا شوف بالنبات، ينوع له، يطي نبات للصيف، نبات للشتاء، للربيع، للخريف، يطي نبات مال جبل، نبات مال سهل، نبات مال منطقة استوائية، نبات مال منطقة باردة، ينوع له النباتات، ينوع له الألوان، الطيف الشمسي، ينوع له النغم، ينوع له النبرة الصوتية. كل شيء بالوجود منوع حتى يطرد الملل عن الإنسان. كلها نعم يريد الله إيصالها إلى العبد، ولكن بكثر هالنعم العبد عاق جاحد. تقول له خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، مو تخاطب بالدعاء إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. والحقيقة هذول أيسر، لكن تعال شوف تلقى لك أكو ناس كل معلوماته أن حصل له شهادة ثانوية أو حصل له شهادة كلية، ومن تخضى مثل الطبل الأجوف ما عنده شيء، ها ويجي رأسا يقول لك الله ماكو. غريب يعني، عجيب، فالغرور غريب، فالجهل غريب. قل أنت شنو مقدار معلوماتك في الكون؟ هي شنو؟ أنت كلك تعيش بتابع من توابع الشمس اسمه الأرض. المجموعة الشمسية كلها هي إذا تشيلها تحطها في بعض الكواكب مثل ما تشيل لك حبة رمل تضيبها بالأرض. الآن العلم قدر يكتشف 30,000,000,000 مجموعة كوكبية، وبعد ما يدري القصة شنو. قبل سنتين اكتشفوا لهم كوكب، آخر كوكب اكتشفوه يبعد عن الأرض 10 مليارات سنة ضوئية. الآن النظرية بدأت، نظرية إينشتاين كلها راحت انحطمت، بدأ الكون يتمدد ويتمدد بشكل هائل. النظريات العلمية أو هذا فرد إنسان تافه كبرى يعيش على الكرة الأرضية يجي لك إلى خالق هالكون الهائل يقول ماكو الله، هذا كون واحدة صار مساكين يعني، مسكين غريب هذا، فنمط من الناس تافه يعني، ما يستاهل أن تقف إلى قليل تناقشه في الواقع، لأن الواقع اللي قدام عين العلم الآن يكشف له آفاق عجيبة. العلم يكشف له آفاق هائلة في بابها. فالغرض أن الهدف من تنويع الوقت إلى ليل ونهار حتى يطرد الملل عن الإنسان. قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. شوف المدرسة التعبيرية الموجودة بالقرآن الكريم، يعني القرآن مو بس يعتمد على الصورة على المضمون، لا، اللفظ أيضا، اللفظ بإيقاع موسيقي خاص وبي في نفس الوقت فرد أداء عجيب، يعني والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. أنت ما تقدر تعرف التجلي إلا توقف الصبح لما تطلع الشمس، شوفها من تطلع شون يصير انفتاح، والغشيان من يصير الليل شون يخشى يعشعش، والليل إذا عشعش والصبح إذا تنفس. المدرسة التعبيرية الهائلة. القرآن يقول أن القرآن بعد ما يقسم بذني والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، بعد وما خلق الذكر والأنثى. التفت بالله لهالنقطة. إلى الآن أكو بعض الناس طبعا من الملحدين وبعض من المستشرقين ومن أعداء الإسلام يقولون أن القرآن جاء به محمد، ماكو بداية القرآن، ماكو ما نازل من الله بداية، لأن الله ماكو أساسا. فالقرآن جابه محمد وقال هذا القرآن نازل من السماء. طيب خلينا نسأل عنه، نسأل سؤال، الإنسان معارفة منين يأخذها؟ معلوماته منين يأخذها؟ يأخذها طبعا من المحيط اللي يعيش فيه، يعني الآن ابني وابنك لما يدرس بمدرسة معلوماته يأخذها من المدرسة، من المحيط، من ثقافة عصرة. يعني الآن لما يجيني واحد وأشوف عنده شوية معلومات أقول له منين لك؟ يقول لي أنا درست بالمدرسة أو تعلمت من المحيط. زين، خلي نجي إلى المحيط اللي عاش به النبي صلى الله عليه وآله، اللي يقولون هو جاب القرآن. المحيط اللي عاش به النبي شنو كان؟ الجاهلية. أيام النبي المعلومات اللي كانت بالجاهلية شنو هي؟ نرجع لها معرفة، هي موجود التاريخ بين أيدينا. تعال إلى الجاهلية شوف شنو معلومات الجاهلية. معلومات الجاهلية أن الواحد من عندهم إذا صار يطب إلى مدينة والمدينة بها مرض بها وباء، وفرض واحد يطب إلى مكة ومكة بها طاعون مثلا، فبأي طريقة يتخلص من الطاعون؟ يوقف على باب مكة يعشر. شنو يعني يعشر؟ يعني ينهق كما ينهق الحمار، يعني خلاص صار تطعيم ضد الطاعون، بعد من قام ينهق طعم بعد ما يمشي. زين، هاي المعلومات اللي كانت سائدة آنذاك. المعلومات اللي كانت سائدة آنذاك مجموع من كان بالجزيرة والعربية يقرأ ويكتب 17 واحد، مجموع من كان يقرأ ويكتب، وهذا تاريخ التواريخ بين أيدينا. زين، المعلومات اللي كانت سائدة آنذاك أن الواحد منهم إذا أراد يروح بسفر يجيب له خيط يشده بشجرة، إذا راح ورجع ولقى الخيط بمكانه معناه زوجته ما خانته، وإذا رجع ولقى الخيط مقطوع قاطع طفيله وقاطع شوفه واحد فمعناه هي خانته، يلزمها يذبحها كما يذبح الكبش. زين، هاي المعلومات، هاي المعارف اللي كانت سائدة، المعارف التي كانت سائدة معارف بدائية لا ليس فيها من العلوم شيء. هذا المحيط اللي عاش فيه النبي. زين، لما نقول أن القرآن جاب محمد من عنده، منين أخذ هالمعلومات الموجودة بالقرآن؟ سأوضح لك بعض المعلومات. وكان عايش بهالمحيط، هاي معلومات القرآن الموجودة بالقرآن تتناسب ويا المحيط هذا. من جملة معلومات القرآن وما خلق الذكر والأنثى، تعرف شو المقصود بها؟ مقصود بها نظام الزوجية، نظام الزوجية، الزوجية العامة، كل شيء بالوجود يخضع للزوجية العامة، الماء، الهواء، التراب، الكائنات كلها تخضع للزوجية العامة، النبات، الحيوان، كلها ذكر وأنثى. نبقى شوي زين، نظام الزوجية العامة نظام شامل للكون كله. هاي النظرية ما عرفها العلم إلا قبل فترة قصيرة. منين جابها محمد؟ إذا كان القرآن جايبه محمد، منين جابها محمد المعلومات؟ منين أخذها؟ أولا هاي المعلومات ما كانت موجودة ذاك الوقت. يعني الآن لما واحد يقول لك كان عندي جد قبل 1400 سنة حاط تلفزيون ببيته، ما تقول لهم اسكت أرجوك أنت مسكين؟ طبعا، لأنه احنا نعرف أن التلفزيون إلى 50 سنة من طلع. كذلك نظرية الزوجية العامة، من اين جابها محمد اذا كان هي القران من محمد؟ والقران الكريم صريح، صريح في نظريه الزوجيه العامه، ايات كثيره بالقران تشير للزوجيه العامه. بسم الله الرحمن الرحيم، التفت للايه، سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. نبه، قانون علمي شامل، نظريه الزوجيه العامه شامله بالقران. من اين جاء بها محمد اذا كان القران جاء به محمد؟ والحال محمد ابن عصرة، هذا ألا ينهض دليل على أن الله عز وجل هو الذي أنزل القرآن؟ طبيعي. وما خلق الذكر والأنثى، كل شيء بالوجود خاضع للزوجية العامة، ما ما ممكن تلقى شيء هو مو ذكر وأنثى. اللي نسميه جماد والنبات والحيوان والإنسان كل شيء خاضع للزوجية العامة. لاحظ إعجاز القرآن، هذا معجزة يدل على إعجاز القرآن. قال من معاجز القرآن أنه دلل أعطانا قوانين علمية ما قدر العلم يكتشفها إلا بعد عشرات القرون. وما خلق الذكر والأنثى. زين هذن الآيات كلهن إجن مقدمة، شنو النتيجة من وراء هالآيات؟ شي يريد يقول القرآن؟ قال إن سعيكم لشتى. شنو معنى إن سعيكم لشتى؟ أوضح لك. إن سعيكم لشتى، القرآن الكريم يريد يقول أن الإنسان يختلف الإنسان عن إنسان آخر تبعا لتكوينه. هذا على الرأي الأول. شلون يعني تبعا لتكوينه؟ يعني هسه أنت تلقى بعض الناس تحسن إلى بشيء بسيط يقابلك بعشر أضعاف ذاك الإحسان. نبه لي، لما تحسن إلى بشيء بسيط، واحد لو كل ما تحسن إلى كأنما عقربه وزودها سم، يعني يقوم زايد يقوم يلدغك أكثر بعد. نبه، أكو شي نمط من الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، نمط من الناس تحسن إلى إحسان بسيط يقابل إحسانك أضعاف، نمط من الناس إذا أحسنت إليه أكثر أنواع الإحسان يقابل إحسانك بالجحود. لأنه الناس مثل ما قلت لك معادن أمزجة يختلفون. الحافز الواحد تلقاه تأثيره على الناس منقسم قسمين، واحد يعني هالحافز البسيط استجابة الناس لها الحافز تختلف. خلي أضرب لك مثل. واحد يقول مريت بالصحراء لقيت لي امرأة عجوز حاطة قدامها شات فد نعجة، والنعجة مبقورة البطن، بطنها ممزوقة، ويمها فرخ ذئب جر وذئب يلعب. رأيتها تبكي، ليش تبكين؟ قالت والله أنا عندي هالشات هذه يومية أهدها للرعي وأحلب لبنها وأعيش على لبنها. مريت بالصحراء شفت هالفرخ هذا مال الجرو، جرو الذئب، ذبته أمه طفل ذبته ورايحة، فانكسر خاطري عليه، حملت هذا جرو الذئب وجبته قمت أربيه على لبن هالشات، أحتلب له من لبنها وأشقيه إلى أن ترعرع وكبر شوية. بمجرد أن صارت عند أنياب جرب أنياب ببطن الشات، مزق بطن الشات وقتلها. فتخاطبه تقول له قتلت شويهتي وفجعت نفسي وأنت لشاتنا ولد ربيب، ربيت بدرها ورضعت منها فمن أنباك أن أباك ذيب. إذا كان الطباع طباء سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. المسألة هذا تقول له أنا من المكان اللي غذيته من عنده قتله، ومن هالنمط من هالنوع، يعني من هالفصيلة في الواقع، من هالفصيلة أفرض بنو العباس، يعني ذول بنو العباس في واقع الأمر لا تتصور أكو واحد أحسن إلهم قد ما أحسنوا إلهم الهاشميين، لكن بقدر ما أحسنوا إلهم هم أساؤوا لهم. إيش كثر تتصور أحسنوا لهم؟ يعني المفروض أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أحسن على العباسيين إحسان غريب في بابه، لكن يجي المتوكل يجيب عباد المخنث يحط له وسادة على بطنه وأخرى على ظهره ويرقصه، جاء الأنزع البطين أمير المؤمنين مستهزئا بعلي بن أبي طالب. قام لابن المستنصر قال له عيب عليك، مو عيب عليك، أنت ما تخجل، وهذا يبتو إذا أكو عندكم عز، إذا عندكم واحد يشيل رأسكم هو الإمام علي، أنت لازم تفخر به. بعدين هذا لحمك، ليش خلي لحمك تتلغ به الكلاب؟ انت اذا حاقد عليه انت تقدر انت تشتمه، ليش خلي الاجانب يشتمه؟ هذا لحمك فكل منه ولا تدع الكلاب تلغ فيه. قال غار الفتى لابن عمه رأس الفتى في حرمه، وكانت هي احد الاسباب اللي سببت قتله. هذا هو هذا نفس المتوكل، فالإنسان كان عجيب. تعال لما تيجي للتاريخ شوف التاريخ شقد جاي في التاريخ، هذا التاريخ لما يمر به لهذا المتوكل شي يسميه محيي السنة ومميت البدعة. وين يا هذا محيي السنة؟ شو وقت ممات على كؤوس الخمر؟ هذا المصيبة، هذا البلاء. والله بعض الناس أنا ما أفهم، يغالقون أنفسهم، يغالقون التاريخ. الصور هذا الرجل كان قاعد ويم الفتح ابن خاقان، الفتح ابن خاقان قاعد يمه، وقاعد يمه مجموعة من ندمان يشربون الخمرة، ودخل عليه ابنه المستنصر ويا الأتراك قطعوه حتى وقع لحمه في كؤوس الخمر. ولذلك البحتري يرثيب قصيد تلميمية يقول هكذا: فلتكن مناي الكرام بين ناي ومزمر ومدام، بين كأسين أردياه جميعا كأس لذاته وكأس الحمام. والغريب شلون يناقض نفسه هو هذا البحتري، يناقض نفسه البحتري. قبل أيام كان يخاطب في قصيدته لما طلع سوال عرض للجيش، وقف يخاطب يوم عيد، وقف للبحتري خاطب بقصيدة الرائية: حتى طلعت بنور وجهك فانجلت تلك الدجى وانجاب ذاك العثير وافتن فيك الناظرون، فإصبع يوما إليك بها وعين تنظر يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر. حتى وصلت إلى المصلى لابس النور الهدى يبدو عليك ويظهر، فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. القصيدة رائعة من أروع من عيون الشعر. القضية شنو؟ 100,000 درهم مو أكثر. وإذا هذا بعد أيام يقول له هكذا: فلتكن منايا الكرام بين ناي ومجمل ومدامي. طيب وين نور الهدى؟ وين ناي ومجمل ومدامي؟ التناقض أكو، أكو لازم باطل، يوم أكو لازم باطل. وهذا المصيبة، هي الأمور المقاييس لما تختلط تصير التفكير كله يصير فوضى. فالتفكير فوضى أصلا، لازم باطل ما أكو. شلون حان السنة؟ شلون مؤيد الدين؟ شلون يموت على كؤوس الخمرة؟ هذا البلاء العجيب. يعني المقاييس كنت صحح. اتأمل هذا يمدح ذاك المدح كله من أجل أموال، وفي واقع هو وما أكثر التاريخ ترى كلها الشكل. يعني تاريخ هكذا يومية، ليش تروح بعيد الآن؟ التاريخ المعاصر بين يديك يومية، تقرأ كتب وتقرأ صحف وتمجد أصنام، وليس من وراء ذلك إلا الأموال، ليس من وراء ذلك إلا الكذب والدجل. زين، في الواقع هذا يضعف ثقتك بالتاريخ، يخليك تدور على التاريخ الصحيح ما تحصل عليه إلا بطلع الروح. في واقع الأمر أن هذا الرجل كان هكذا، انتهى به الأمر إلى أن يموت في كؤوس الخمرة. هذا يشتم علي بن أبي طالب ليش؟ والمفروض أن هذا الرجل ما أشاء لكم أحسن، والقرآن يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إن سعيكم لشتى. واحد تحسن إليه يقابل إحسانك بالمثل، واحد لا يسيء إليك. هذا من هالنوع. من نوع آخر لا والله، تلقى واحد تحسن إليه الإحسان البسيط، لكن هل إحسان البسيط يقابل بإحسان غاية في المضاعفة؟ يعني غاية يعني ضاعف لك الإحسان أضعاف مضاعفة. إن سعيكم لشتى، يعني واحد يسوي له خير يقابل خيرك بالمثل وزيادة، واحد يسوي له خير لا يقابل خيرك بالشر. هذا رأيي الأول. الرأي الثاني لا، أن معنى قوله تعالى إن سعيكم لشتى يعني أن الله عز وجل منذ أن خلق الأرض، الأرض بيها معسكرين، بيها معسكر للشر ومعسكر للخير. يعني لا تعتقد إجا يوم من الأيام الدنيا كلها خير، ولا يجي يوم من الأيام الدنيا كلها خير، كما أنه ما يجي يوم من الأيام الدنيا كلها شر، مستحيل. في أيام النبي أكو ناس طيبين وأكو ناس مو طيبين، وقبل النبي كذلك وبعد النبي كذلك، واليوم وبكرة تبقى الدنيا معسكر للخير ومعسكر للشر. لا تعتقد أن الدنيا تتحول يوم من الأيام على وتيرة واحدة. أنا أقول لك الفرق شنو؟ الفرق أنه يجي دور من الأدوار الخيرين بي أكثر من الشريرين، ويجي دور من الأدوار بالعكس الشر ينتشر بي أكثر من الخير، وإلا مستحيل أن الحياة تسير على وتيرة واحدة. منذ خلق الله الخلق، الله عز وجل خلق الخلق، الخلق متفاوتون، في لازمين طريق الخير، في لازمين طريق الشر، فريق في الجنة وفريق في السعير. تلقى واحد متجه اتجاه خير طيب، وواحد متجه اتجاه شرير. كيف يعني؟ يعني هذا ترى لا تفهم من عند الجبر، لا تفهم من كلامي أن الله خلق واحد شرير وخلق واحد خير. لا، الله عز وجل ما يجبر أحد على شيء، لأن إذا يجبره يبطل الثواب والعقاب. الله يخلق عند العبد استعداد، عند الإنسان استعداد، يبقى المحيط هو اللي يكيف للإنسان، هو يوجه وجهة الخير أو وجهة الشر. كل مولود يولد على الفطرة، على السجيّة، على الطبيعة الطيبة الطاهرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني الوجوه المحيط، تركيبات المحيط، الأسرة، المدرسة، المجتمع العام، هاي هي اللي تأثر على سلوك الإنسان. يو توجه وجهة خير يو توجه وجهة شر. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك واحد من الشعراء يأخذ هالمعنى، يقول للحسين، يقول له: يا أبا الطف، ساحة الطف تبقى وعليها مشاهد لا تزول، فهنا والنبي يرقب شلوا وزعته قنا وداست خيول، يزدهيه بأنه وحسين قصة الأمس والغد الموصول، وهنا من أجلات حرب بقايا هي شؤم وحطة ونزول، وبقايا من هاشم هي طبع ينتمي للشذا وطبع أصيل، وستبقى الدنيا وللوضر النتن قبيل وللسمو قبيل. لاحظ، وستبقى الدنيا وللوضر النتن قبيل وللسمو قبيل. تلقى مجتمع خير ومجتمع شر. ولذلك وقف، حاول الحسين أن يستثير بيهم غريشة الخير، أن يعود بيهم إلى فطرتهم النظيفة، لكن ما عادوا إليها. نهد على فرشه ووقف أمام الجيش، قال: ويحكم انسبوني من أنا، ثم انظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ أتطلبوني بدم لكم أرقته، أم بمال أخذته، أم بسنة غيرتها، أم بشريعة بدلتها؟ قلهم: أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون؟ حاول الحسين أن يعود بهم إلى فطرهم الصحيحة، ولكن أبوا. شنو كان جوابه؟ رشقوه بالسهام رشقة واحدة حتى أثخنته السهام، فرجع يرمق ببصره السماء وهو يقول: اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنشاهم ذكرك العظيم. ثم عاين شوية طويل للجيش وبكى. سئل أخت زينب، تقول له: فداؤك نفسي يا ابن أمير المؤمنين، مما هذا البكاء؟ قال لها: أخي والله ما لنفسي بكيت، أنا أبكي من أجل هؤلاء يدخلون النار بسببي. هل هالجيش هذا يدخل النار أكون أنا سبب لدخوله إلى النار؟ لاحظ النفس الكريمة شلون، النفس الأبية، النفس العالية. هذا المعنى اللي يريد الشاعر العربي، يقول: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني أمي لمختلف جدا، فإن جزروا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. الواقع يبكي الحسين، ينظر إلى الجيش ويبكي. هؤلاء اللي بكى عليهم وقفوا ليوم العاشر، رشقوه بالسهام، افترقوا عليه أربعة فرق: فرقة بالرماح، وفرقة بالسهام، وفرقة بالحجارة، وفرقة بالنبال، حتى أثخن بالجراح، سقط إلى الأرض يمد يمينا ويقبض شمالا، دماؤه جارية وقد التهب فؤاده عطشا. انحدرت إليه مجموعة من الحرائر من نساء آل محمد، أقبلنا إليه من المخيم الواحدة تلو الأخرى. فتنادينا والنداء بكاء وتشاكينا والشكات عويل وتنقبنا بالأنامل والدمع على كل ذي نقاب دليل يا غريب الديار صبري غريب وقتيل الأعداء نومي قتيله. وصلت إليه أخته أخذت رأسه تركته في حجرها مسحت الدم والتراب عن وجهه فتح عينيه قال من زينب؟ قالت فداوك زينب. قال أخي ارجعي احفظي لي عيالي وأطفالي. اختنقت بعبرتها غلبتها دموعها رفعت رأسها قالت اللهم تقبل منا هذا القتيل. ثم أضجعته في مكانه وكرت راجعة بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجد لك أطفالك البين لو يقبل بدالك كنا ترحنا بدالك أنا ام جوابا. يا حسين أما ترى